قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 23 من سورة الأنعام، صفحة رقم 150. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هنا ترغيب للمؤمنين المقصرين في العمل الصالح الذين أشارت إليهم الآية السابقة، ترغيب جاء بعد ترهيب وتخويف كعادة القرآن. الآية التي قبلها قال ربنا جل وعلا فيها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. تأتي هذه الآية لتكون كرما من كرم الرب العظيم جل وعلا. هذا الكرم يقوم على مضاعفة الحسنة في الأجر والمثوبة دون مضاعفة السيئة. هذه الآية جاءت في من مات على التوحيد مؤمنا بالله العظيم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان من أهل العمل الصالح ممن صلى وصام وتصدق وأمر بالخير ونهى عن الشر، فمثله يضاعف الله تعالى له عمله إلى عشرة أضعاف أو إلى أكثر كما جاءت بذلك أدلة أخرى. والمضاعفة تكون بحسب حال هذا العمل ونفعه، وبحسب حال صاحبه إخلاصا ومحبة وكمالا وتعظيما. قال الله تعالى في سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال سبحانه في سورة القصص: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. والآية مع الأحاديث تدل على أنه من هم بالخير وعزم عليه وأراد فعله فإنه يؤجر على كلا الحالين، سواء فعل أم لم يفعل. فقد يهم العبد وينوي، قد يعزم على صلاة أو صيام أو جهاد أو غير ذلك من الأعمال الصالحة ثم لا يستطيع فعل ذلك لسبب ما، هذا يبلغه الله ما نوى ويؤجر على ما هم به. وتدل كذلك على أن إثم السيئة لا يتضاعف بل يكتب سيئة واحدة فقط رحمة بالعباد. فإذا عزم على فعل سيئة فلم يفعلها، هنا أحوال: إما أن يتركها لله فهذا يؤجر عليها حسنة، كما دل على ذلك ما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو أبصر به، يعني ربنا أعلم به، فيقول ربنا جل وعلا: أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراية، أي تركها من أجلي. وهذا يدل على أن تركها لابد أن يكون لله ليؤجر عليها. في ناس ما بيعمل السيئة ذهولا عنها، غفلة يعني، وهم أن يعملها، أراد عزم لكنه ذهل عنها، أصابته الغفلة هكذا، هذا لا يثاب ولا يعاقب، هذا لم ينوي خيرا ولم يفعل شر. وقد يترك المعصية لأنه لم يتمكن من الوصول إليه، أو خوفا من الفضيحة، أو لينال مدح الناس، فهذا محاسب عليها وتكتب عليه سيئة، ويتنزل منزلة فاعلها، يعني كأنه فعلها، لعموم الأدلة التي تدل على ذلك، كحديث البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مثل هذه الآيات تدفع المؤمن إلى أن يستحي من الله. تأملوا يرحمكم الله كيف يبشرنا ربنا بمضاعفة الحسنات التي لولاها لهلكنا ولكنا من أشقى الناس، كيف يبشرنا بعدم مضاعفة السيئات، لا لنفعلها، لا لنتجرأ على الله باقترافها، ولكن لنعلم أن الله تعالى يحبنا ويصطفينا ويعيننا وهو أعلم بحالنا. المؤمن لا يستخف بنظر الله إليه، لا يغتر بعدم مضاعفة السيئات، المؤمن لا يتفنن في المعاصي ولا يصر عليها، المؤمن يجاهد نفسه باجتنابها وإغلاق أبوابها وطرائقها، فإذا وقع فيها بادر إلى التوبة النصوح وندم وعزم على هجرها لله. لقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابهم بأنهم من أهل الجنة وهم في الدنيا، فما اغتر واحد منهم بنفسه ولا اتكل على البشرى، ولكنهم سارعوا في الخيرات وتسابقوا في الأعمال الصالحات، وبقي الواحد منهم يعيش الخوف من معصيته، ويعيش الوجل من الجليل العظيم الكريم، يعيش فكرة أن يختم له بما لا يحب. فهل لا أقبلنا على الله كما أقبل علينا؟ هل لا جعلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا؟ رضي الله عنهم. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. صحيح أن الآية جاءت في معرض بيان ثواب عمل المسلم وعقابه، إلا أن المقام ربما يسعفنا في أن نشير إلى أنه من مات كافرا بالله العظيم ولم يؤمن بما أمر الله به فإن حسناته تعجل له في الدنيا، تعجل رزقا، طعاما، شرابا، صحة، ولد، أما في الآخرة فلا يدخل جنة الله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، سورة الأعراف. قال سبحانه في سورة الكهف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قد يخفف الله تعالى عنه من عذابه بقدر ما عمل من الصالحات، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك، يعني يحميك، يحوطك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، يعني في عذاب قليل، العرب تسمي الماء القليل ضحضاحا، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بل إن عددا من أهل العلم حمل هذه الآية على أنها خطاب للمشركين، فقال: من جاء بحسنة لا إله إلا الله فله أجر مضاعف عظيم، ومن أصر على الشرك فسوف يجازيه الله بعدله ولن يضاعف عليه السيئات. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أخبرهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم نعم الله عليك، وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا شك فيه ولا حيرة ولا خطأ ولا فساد. هذا الصراط جاء وصفه في الآية بأنه دينا قيما، يعني دينا ثابتا معتدلا مستقيما، يتضمن العقائد النافعة والأعمال الصالحة، ويقوم به أمر الناس في المعاش والمعاد. وجاء وصفه كذلك في الآية بأنه ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أي على دين أبي الأنبياء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان على ملة الحنيفية. والملة هي الدين، المنهج، طريق الذي جاء به من عند الله، والذي دعا فيه إلى تجريد التوحيد للرب العظيم. معنى حنيفة يعني مائلة عن الشرك إلى التوحيد، لم يكن ممن اتخذ مع الله ندا أو شريكا أو نسب لله العظيم ولدا أو صاحبا، وإنما كان مستقيما مخلصا متبعا لأمر الله. أخبرهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لعلهم يتبعون طريق الحق والاستقامة والهدى. قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال سبحانه في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأخرج أحمد والنسائي وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفة ولم يكن من المشركين. انظروا أنتم في أنفسكم يا من تعيشون مع القرآن تلاوة وفهما وتدبرا، هل وجدتم أعظم من نعمة الهداية؟ هل أدركتم عظم نعمة الله عليكم أن شرح صدركم للدين وجعل العيش مع القرآن حلاوة الحياة وبهجتها وجمالها، وأسعد قلوبكم بالصلاة والصيام والعمرة وبر الوالدين وقول الخير؟ أقرأ في استحضار نعمة الهداية لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده ضعف الواحد منا: يا الله ما أضعفنا، يا الله ما أحوجنا إلى صدق الاستعانة بخالقنا ليربط على قلوبنا ليثبتنا. أقرأ فيها كذلك: طاعة الله تعالى مفتاح كل نجاة وسعادة، وكل من خالف هواه وترك التعلق بأوهام المتع واللذائذ المحرمة سقاه الله كأسا من الحكمة والعلم والهدى، فعرف الخير من الشر وأصبح التزامه بدينه يسري في لحمه ودمه بتوفيق من الله تعالى. أقرأ فيها ثباتا على الحق وقوة في الدين وإغلاقا لباب المجادلة والمحاجة مع أعداء الملة والمتربصين بأهلها. هنا همسة في أذن الصالحين والصالحات الذين ربما كان بعضهم بعيدا عن طاعة الله وعن طريق الاستقامة في مرحلة من عمره، ثم أكرمه الله بالهداية وتاب عليه ويسر له طريق الطاعة وشرح صدره لما يحب ويرضى حتى أصبح إيمانه كالجبال. أقول له: إذا رأيت من أغرقته المعاصي وحببت إليه الذنوب وأسرف على نفسه فيها أسرف، أذكر أول ما تذكر فضل الله عليك، ثم اجعل الشفقة والرحمة مفتاحا لتصل إلى قلبه، واحرص على أن تنقله إلى الحياة الطيبة التي أكرمك الله بها واصطفاك لها. المتتبع لأحوالهم يجد أن كثيرا منهم يحتاجنا ينتظرنا، يجد أن كلمة راقية ومعاملة لائقة منا قد تعينه على طريق الاستقامة والهدى. أقول هذا في حق من غلب على ظنكم قربه وحبه لدينه ولكن غلبه هواه وانتصرت عليه شهواته، وربما كان جاهلا. لا أقوله في حق من عاداكم وعادى دينكم وتربص بكم الدوائر، ولا أقوله في من كان رأسا في الشر ومفتاحا للفجور في الأرض. هؤلاء ليس لهم إلا الغلظة والمدافعة والتحذير منهم ومن شرهم، نعوذ بالله من الفتن. هنا نستحضر أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الهداية لا تكون إلا بإذنه، وأن العبد الموفق هو الذي يفر إلى الله تعالى إذا عصف بهذا القلب أمر، ولا يعلقه ببشر ولا حجر، ويحمد الله تعالى أن فتح له أبواب الهداية وأعانه فيها، وأن كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. الحمد لله الذي حفظ على صاحب القلب السليم دينه وعقيدته، وجعل الردة بعيدة بعد المشرقين عن القلب الذي يحمله، القلب الذي ذاق حلاوة آية من القرآن العظيم، أو حلاوة سجدة بين يدي الله، أو تفيأ ظلال حديث من مشكات النبوة، أو نظر في التشريع الرباني الذي أبهر البشرية بإحكامه وارتقائه بأهله، أو صدق الله تعالى بسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.